بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 51، وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. قال البخاري: أبو جحيفة وهب السوائي، ويقال وهب الخير. قال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وهذا كان كما عرفتم في مقدمه إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. لأن الناس قبل الإسلام كانوا شذر مدر، وبينهم الفتن والمحن والقتل والأحقاد والبغضاء، خارجين من الجاهلية، والجاهلية فيها كل بلاء وكل شر، وما عندهم التواضع، بحيث أن هذا يتواضع لهذا وهذا لهذا، وإنما السائد في ذلك الحين التنافر. وبهذا لا ينتشر الدين ولا تقوم راية للإسلام إذا كانوا على هذه الحال. فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، حتى يعترفوا وحتى يتحابوا وتوادوا وحتى ترتفع راية الإسلام. فكان ممن آخى بينهم سلمان وأبو الدرداء. قال: فزار سلمان أبو الدرداء وسلمان فارسي كما تعلمون، فرأى أم الدرداء متبدلة أي لابسة ملابس رثة غير متهيئة لزوجها، وقد يكون هذا قبل أن يفرض الحجاب. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يريدها أن تتهيأ له. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان ليكرمه. فقال أي سلمان لأبي الدرداء: كل، أي كل معي. قال أبو الدرداء: إني صائم، بمعنى أنه يكثر الصيام ويكثر القيام، ولهذا ما صار له حاجة في امرأته. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صوم نافلة، والصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما جاء في الحديث. قال: فأكل. أيضا انظر إلى تواضع أبي الدرداء وإلى قبوله النصيحة من أخيه سلمان. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي مبكرا وسيطيل القيام. قال سلمان: من؟ يعني خذ راحتك، باقي معنا وقت. قال: فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم، نازل الوقت بدري. فنام. قال: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. آخر الليل قد يكون الثلث الأخير من الليل. فقام فصلى، يا صلى سلمان وأبو الدرداء قيام الليل. ثم قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. انظر إلى فقه سلمان، فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهو يذكره بالصيام وبالقيام فيما يتعلق بصيامه وقيامه وبأهله. فبدأ بحق الله: إن لربك عليك حقا أن تعبده وأن توحده وأن تطيعه وأن تحبه وأن تعظمه، ولنفسك عليك حقا تحافظ على نفسك فلا تعرضها للخطر، جنبها ما يضعفها، ولأهلك عليك حقا أن تلاعبها وأن تمازحها وأن تأتيها فيما أحل الله لك، قال فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو عين الفقه، أن تعطي كل ذي حق حقه. التوازن، التوازن في الأمور، لا تعلق جانب الدنيا على جانب الآخرة كما هو حال كثير من الناس الآن، هذا ليس من الفقه. بل بعضهم الدين لا يعطي له أي بال ولا الآخرة، وهذا عين الجهل، عين الجهل وعين الضلال. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو الدرداء، فذكر ذلك له، قال يا رسول الله كنت صائما فأمرني أخي سلمان أن أفطر فأفطرت، ثم أردت أن أقوم في الوقت الفلاني من الليل قال لي نم فنمت، ثم أردت أن أقوم قال نم فنمت، حتى إذا كان في آخر الليل قال قم الآن، وقال لي كذا وكذا الكلام هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق سلمان، صدقه وصوبه، يعني هو صادق فيما قال وهو مصيب، الصواب معه. فأنت تحافظ على بدنك من أجل أن تعبد الله عز وجل عبادة متواصلة حتى يتوفاك الله. العبادة ما هي في سنة أو سنتين ثم إذا بالبدن يتحطم، وإذا بك تعجز عن القيام بالعبادات في باقي السنوات، وإنما تحافظ على بدنك في مطعمك وفي مشربك في ملبسك وفي نومك، وعدم الغضب وعدم الإرهاق، ليبقى البدن معمور بالخير وبالذكر وبالطاعة، وتحافظ على دينك وعلى صلاتك وعلى صيامك وعلى طاعتك لربك، وتؤدي حق أهلك وحق ضيوفك وحق إخوانك وحق أولادك، تعطي كل ذي حق حقه. وكما تعلمون أن الشيطان يريد من الإنسان ألا يلازم الاعتدال، الشيطان ما يريد منك أن تلازم الاعتدال، لأنك إذا لازمت الاعتدال كنت على الحق، فهو يريد منك أن تميل إلى أحد الطرفين، إما الإفراط وإما التفريط، إما التشدد وإما التميع والتضييع. لأن الشيطان يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطرفين، طرف التشدد والطرف الثاني طرف التميع والضياع، فهو يريد أن يجعلك في أحد الطرفين البغيضين عند الله. ولأن الإنسان متى كان معتدلا في أحواله لا إفراط ولا تفريط هذا يغضب الشيطان، وحتى تكون معتدلا لا بد من العلم. العلم هو الذي يبصره بطرق الاعتدال. وهذه الأقسام الثلاثة موجودة: الطرفان والوسط. الوسط هم أهل الاعتدال وهم قلة لأنهم عن حق، والطرفان كذلك موجودان. وينظر الشيطان إلى حال الإنسان، فإن كان حاله يميل إلى التشدد جعله يتشدد ويخنق نفسه خنق، لأن الشيطان وجد مجالا لأن يجعل هذا الإنسان في هذا الجانب في هذا الطرف. وإذا عرف الشيطان أن هذا الإنسان طبعه يميل إلى التساهل خلاص جعله من أصحاب الطرف الثاني، يجعله يتساهل ويهمل ويضيع ويرتكب المعاصي ويترك الواجبات. والدين وسط بين الإفراط والتفريط، الدين وسط بين التطرف الذي هو التشدد وتطرف الآخر الذي هو التنميع، كما يقال فلان متطرف. هما طرفان، ما هو طرف واحد، هذا طرف وهذا طرف، وهذا متطرف وهذا متطرف. هذا في التطرف الذي هو التشدد، والثاني في التطرف الذي هو الضياع والتضييع. والحق هو التوسط بين الطرفين والاعتدال بين الطرفين. الباب الثاني والخمسون: قال: باب صوم شعبان. وأسند إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول: أحب الصلاة إلى النبي، وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إكثار الصيام في شعبان، هذا يعتبر سنة، كان يكثر الصيام في شعبان، وربما صامه كاملا في بعض الأعوام من أول إلى آخر استعدادا لقدوم رمضان، ما يأتي رمضان إلا وهو متهيئ لصيامه. من شعبان صام شعبانا كله وأحيانا إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. والنية الطيبة كما عرفتم، إنسان ناوي أن يصوم رمضان فقدر الله عليه مات في شعبان، مات على نية طيبة، هذه النية هو ما يجور عليها إن شاء الله، كأنه صام. ومن هم بالإفطار في رمضان فمات في شعبان، مات على نية فاسدة، فهو آثم على نيته. وبطلب العلم تعرف النية الطيبة من غيرها، بطلب العلم، بالجلوس في حلقات العلم، بالاستماع إلى الخير، إلى العلم، بالمجالسة بالناس الصالحين الطيبين، من جالس أهل الخير نفعه الله بهم وبمجالستهم. وانظروا إلى كلب أصحاب الكهف، لما جالس أولئك الفتية المؤمنين الموحدين ذكره الله عز وجل في القرآن وهو كلب غير مكلف، لكن الله سبحانه يوفق من يشاء. جالس المؤمنين، جالس الموحدين، ذكر معهم في القرآن، فكيف بك أنت وأنت إنسان من بني آدم، أبوك آدم نبي من الأنبياء وصالح من الصالحين ومؤمن من المؤمنين، وأنت من ذريته، ووفقك الله بمجالسة أناس صالحين متمسكين بالكتاب والسنة، إلا نفعك الله بمجالستهم. وهكذا أيضا العكس بالعكس، من جالس الفاسدين يتردى معهم، والله المستعان. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا في النوافل، في نوافل الطاعات من قيام الليل ومن الصيام. أما الذي قد فرضه الله فهو فرض، الذي حدده الله الخمس الصلوات، صيام رمضان، وحج البيت الحرام في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، وزكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والخارج من الأرض إذا بلغ النصاب ولا يشترط له الحول. الشيء الذي هو فرض، والشيء الذي هو نوافل كان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، ما تقدر عليه، لا تكلف نفسك في باب المستحبات وفي باب النوافل فوق طاقتك حتى تحب العمل. إذا فعلت العمل وأنت نشيط فيه وقادر عليه، هذا مما يجعلك تستمر على فعل هذا الخير، لأنه غير شاق عليك، لأنه سهل. قالت: أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جوم علي وإن قلت، أيضا في النوافل، هذا في قيام الليل، وفي صلاة الضحى فيما كان نافلة، أما الفريضة فهي محددة. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وهذا الحديث وغيره كله يدل على أهمية العمل، العمل الصالح. يعني معناه أنه لا بد لك من العمل الصالح، لا بد إلا أن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأنت محتاج للاثنين معا، هناك ميزان، يوم القيامة له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وأنت لا تسلم من السيئات أبصر. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ومن السيئات عدم شكر الله على نعمه، هذه من السيئات. كم عليك من النعم؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اليدين، الرجلين، العقل، الأكل، الشرب، النوم، اللبس، نعمة الكليتين، الرئتين، القلب، الدورة الدموية، الهضم، نعمة الجلد، ملبس بالجلد، لو كنت بدون جلد، جراحة مكشوفة، ملبس بهذا الجلد، نعمة الشعر الذي على رأسك الذي في بدنك، نعمة الأظفار تقيك، الأظفار تقي الأصابع من الدقات، لأنها أطراف في الطرف، أدنى دقة الجراحة في الطرف خطيرة، نعمة الأسنان والأضراس، نعم كثيرة. هذه النعم ونعمة المفاصل، أنك ما أنت قطعة واحدة، فيك 360 مفصلا، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة كل يوم شكرا لله أن هذا المفصل قائم بعمله. طيب كم من نعم فيه؟ وهذه النعم أنت مطالب وجوبا بشكرها، وإذا لم تشكر أنت متوعد العذاب، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي ما يشكر الله على نعمه الله توعده بالعذاب الشديد. والشكر لا يختص باللسان، الحمد لله تقول أنا شكرت، لا، شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. شكر الجوارح الصلاة فريضة ونافلة، الصيام فريضة ونافلة، الحج فريضة ونافلة، الصدقة فريضة ونافلة، شكر الجوارح. واستخدام هذه النعم في مرضاة الله، فإنسان ما يصلي معنا ما شكر، لم يشكر الله على أي نعمة، ما صلى أو وقع في ما هو كفر والعياذ بالله، تصديق الكهان، تصديق العرافين، تصديق المنجمين. العمل لا بد منه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم وعن النعم تسأل عنه. إذا قلت بأني قلت يا رب أنا كنت دائما أقول الحمد لله، هذا ما يكفي، هذا شكر اللسان باقي شكر القلب، شكر الجوارح، ثلاثة أركان لا يستقيم الشكر لله إلا بهذه الثلاثة، ولا يكتمل ولا يقبل إلا بها. وأعمالنا قد لا تفي بقيام شكر نعمة من هذه النعمة، فمعنى لابد من العمل، احرص عليه واجتهد فيه وتضرع إلى الله في أن يقبل منك عملك. ولابد أيضا مع هذا العمل من الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكون العمل مبتدعا ولا يكون لغير الله، إنما يكون خالصا لله وموافقا لشرعه. انظر إذا جئت يوم القيامة وسألك الله عن هذه النعمة، ما فعلت بها وأنت مقصر في العمل؟ فلا تسأم، لا تسأم من فعل الخير، العمل الصالح لا تسأم منه، ولا تمن ولا تستكثره، تقول قد عملت كثيرا، لا تستكثر ولا تسأم ولا تمن، مهما عملت قل هو قليل وهو فعلا قليل. وإذا وفق الله العبد من عليه بالاحتساب، هذه الجلسة احتسبها عند الله، اطلب أجرها من الله، قل في نفسك كم من أوقات ذهبت سدى، عسى الله أن يعذرنا على هذا الجلوس، أننا في بيت من بيوته، وعسى الله أن يأجرنا على هذا السماع، أننا نسمع الخير والعلم، وعسى الله أن نكون ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيقول أحد الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا من فوائد الجلوس مع الصالحين في حلقات العلم. الملك يقول: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فالله يقول: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا ما أنت خسرا في هذا الجلوس، أنت رابح، لكن حاول تحتسب الأجر على كل شيء، مما هو خير ومنه النفقة على الأهل، احتسبه عند الله. إيش معنى احتسب؟ أي عندك يا وليد، يعني تنوي في قلبك أن يأجرك الله على نفقتك على أهلك، على تسديدك للفواتير، فواتير الكهرباء والماء، احتسبها عند الله. سواء قلت عسى الله أن يأجرني باللسان وتلفظ، أو قلت هذا في قلبك. ومن بنى أيضا بيتا لأهله واحتسبهم أنه سترهم، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، احتساب الأجر عند الله والجلوس. ومما يساعدك على الاحتساب هو تذكرك أنك غدا ستقف بين يدي الله، وأن أعمالك ستصنف إلى صنفين. صنف لك وصنف عليك، وكل صنف في كفة. السيئات في كفة، في كفة السيئات، والحسنات في كفة الحسنات. فأنت تنوي في قلبك، تقول عسى الله أن أجد هذا الجلوس في كفة الحسنة. هذا ما شاء الله، هذا احتساب. الكلمة الطيبة، إفشاء السلام، تشميت العاطس، بر الوالدين، صلة الرحم، إماطة الأذى عن الطريق من طريق الناس كان يؤذيهم، احتسبه عند الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل، اجتهد في العمل، شغل لسانك في الخير، في الذكر، في الاستغفار، في التسبيح، في التهليل. شغل فكرك، عقلك وفكرك شغله في تذكر القيامة والموت والجنة والنار والصراط والميزان، في تذكر الملائكة والأنبياء والدعاة إلى الله، في تذكر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. شغل فكرك في الخير، فيما ينفع. اكسب الحسنات الكثيرة في الأوقات القصيرة، حسنات كثيرة. أكثر من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث. أكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه. أحيانا يأتي للإنسان مرض ما يقدر يقول كلمة، نسأل الله العافية والسلام. الآن أنت تقدر، أعد من الآن من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. اغتنم الأعمال الصالحة من الآن. أنت الآن صحيح، فاغتنم الخير في صحتك قبل أن يأتي السقم، ومن حياتك قبل أن يأتي الموت. وإذا أردت أن تتصدق بصدقات كثيرة فادعوا للمؤمنين والمؤمنات. فقول اللهم اغفر لي واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك على كل مسلم صدقة. تصدقت بهذا الدعاء على الأحياء والأموات من المسلمين ومن الإنس ومن الجن من كان مسلما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك على كل مسلم وعلى كل مسلمة حي أو ميت، ذكر أو أنثى، إنسي أو جني، صدقة. وأكثر من هذا، أكثر من هذه الصدقات. ثم هل تظن أنت أن صحن الرز وعليه شيء من اللحم أفضل من هذه الدعوة؟ الجواب لا، هذه الدعوة أفضل من صحن رز وعليه اللحم، لأنهم قد تعودوا وفهموا أن صحن الرز عليه لحم هذه صدقة. قل له وهذه الدعوة أيضا صدقة وهي أعظم. صح أن الطعام إذا وضع في موضعه وجاء عند إنسان فقير جيعان محتاج لها موقعها، سبق لها مكانتها وموقعها لأنها وقعت في محله في وقت الجوع والحاجة، ويطعمون الطعام على حبه. لكن أيضا مهما كان الدعوة أنفع، ثم الطعام يأكله الحي وأنت تدعو الأحياء والأموات، والطعام يأكله من حضرك وأنت تدعو للحاضرين الغائبين، الطعام يأكله الفقير وأنت تدعو للفقراء والأغنياء، والطعام يأكله المحتاج وأنت تدعو للمحتاجين ولغيرهم. الدعوة أشمل وأعم وأبرك وأفضل، وتكون في هذه الحالة من المتصدقين على جميع المؤمنين والمؤمنات بهذا الدعاء. وأيضا احتسبه عند الله أنه ما هو مجرد كلام تقوله، وإنما صدقات، وأفضل أنواع الصدقة أنك تدعو لجميع المسلمين. ومنه أيضا الدعاء في قنوت الوتر، من ضمن الدعاء اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت تقول آمين. أنت هنا حين أمنت على هذا الدعاء أيضا داعي، أنت داعي، الدعاء لك وللداعي، فكأنك دعوت أنت لهذا الدعاء لأنك أمنت عليه. فالداعي مأجور والمؤمن كذلك. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 51، وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. قال البخاري: أبو جحيفة وهب السوائي، ويقال وهب الخير. قال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وهذا كان كما عرفتم في مقدمه إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. لأن الناس قبل الإسلام كانوا شذر مدر، وبينهم الفتن والمحن والقتل والأحقاد والبغضاء، خارجين من الجاهلية، والجاهلية فيها كل بلاء وكل شر، وما عندهم التواضع بحيث أن هذا يتواضع لهذا وهذا لهذا، وإنما السائد في ذلك الحين التنافر. وبهذا لا ينتشر الدين ولا تقوم راية للإسلام إذا كانوا على هذه الحال. فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار حتى يعترفوا وحتى يتحابوا وتوادوا وحتى ترتفع راية الإسلام، فكان ممن آخى بينهم سلمان وأبو الدرداء. قال: فزار سلمان أبا الدرداء، وسلمان فارسي كما تعلمون، فرأى أم الدرداء متبدلة، أي لابسة ملابس رثة غير متهيئة لزوجها، وقد يكون هذا قبل أن يفرض الحجاب. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يريدها أن تتهيأ له. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان ليكرمه، فقال أي سلمان لأبي الدرداء: كل، أي كل معي. قال أبو الدرداء: إني صائم، بمعنى أنه يكثر الصيام ويكثر القيام، ولهذا ما صار له حاجة في امرأته. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صوم نافلة، والصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما جاء في الحديث. قال: فأكل. أيضا انظروا إلى تواضع أبي الدرداء وإلى قبوله النصيحة من أخيه سلمان. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي مبكرا وسيطيل القيام. قال سلمان: من؟ يعني خذ راحتك، باقي على وقت. قال: فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. نادى الوقت بدري فنام. قال: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. آخر الليل قد يكون الثلث الأخير من الليل. فقام فصلى. يا صلى سلمان وأبو الدرداء قيام الليل. ثم قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. انظر إلى فقه سلمان، فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهو يذكره بالصيام وبالقيام فيما يتعلق بصيامه وقيامه وبأهله. فبدأ بحق الله: إن لربك عليك حقا أن تعبده، وأن توحد، وأن تطيع، وأن تحب، وأن تعظمه، ولنفسك عليك حقا تحافظ على نفسك فلا تعرضها للخطر، جنبها ما يضعفها، ولأهلك عليك حقا أن تلاعبها وأن تمازحها وأن تأتيها فيما أحل الله لك. قال: فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو عين الفقه، أن تعطي كل ذي حق حقه. التوازن في الأمور، لا تعلم جانب الدنيا على جانب الآخرة كما هو حال كثير من الناس الآن. هذا ليس من الفقه. بل بعضهم الدين لا يلقي له أي بال، ولا الآخرة، وهذا عين الجهل، عين الجهل وعين الضلال. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو الدرداء، فذكر ذلك له. قال: يا رسول الله، كنت صائما فأمرني أخي سلمان أن أفطر فأفطرت، ثم أردت أن أقوم في الوقت الفلاني من الليل، قال لي: نم. فنمت. ثم أردت أن أقوم، قال: نم. فنمت. حتى إذا كان في آخر الليل قال: قم الآن. وقال لي كذا وكذا الكلام هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان، صدق وصوبه، يعني هو صادق فيما قال وهو مصيب، الصواب معه. فأنت تحافظ على بدنك من أجل أن تعبد الله عز وجل عبادة متواصلة حتى يتوفاك الله. العبادة ما هي في سنة أو سنتين ثم إذا بالبدن يتحطم، وإذا بك تعجز عن القيام بالعبادات في باقي السنوات، وإنما تحافظ على بدنك في مطعمك وفي مشربك في ملبسك وفي نومك وعدم الغضب وعدم الإرهاق، ليبقى البدن معمور بالخير بالذكر بالطاعة، وتحافظ على دينك وعلى صلاتك وعلى صيامك وعلى طاعتك لربك، وتؤدي حق أهلك وحق ضيوفك وحق إخوانك وحق أولادك، تعطي كل ذي حق حقه. وكما تعلمون أن الشيطان يريد من الإنسان ألا يلازم الاعتدال، الشيطان ما يريد منك أن تلازم الاعتدال، لأنك إذا لازمت الاعتدال كنت على الحق، فهو يريد منك أن تميل إلى أحد الطرفين، إما الإفراط وإما التفريط، إما التشدد وإما التميع والتضييع، لأن الشيطان يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطرفين، طرف التشدد والطرف الثاني طرف التميع والضياع، فهو يريد أن يجعلك في أحد الطرفين البغيضين عند الله. ولأن الإنسان متى كان معتدلا في أحواله لا إفراط ولا تفريط هذا يغضب الشيطان. وحتى تكون معتدلا لا بد من العلم، العلم هو الذي يبصرك بطرق الاعتدال. وهذه الأقسام الثلاثة موجودة، الطرفان والوسط، الوسط هم أهل الاعتدال وهم قلة لأنهم عن حق، والطرفان كذلك موجودان. وينظر الشيطان إلى حال الإنسان، فإن كان حاله يميل إلى التشدد جعله يتشدد ويخنق نفسه خنق، لأن الشيطان وجد مجالا لأن يجعل هذا الإنسان في هذا الجانب في هذا الطرف. وإذا عرف الشيطان أن هذا الإنسان طبعه يميل إلى التساهل خلاص جعله من أصحاب الطرف الثاني، يجعله يتساهل ويهمل ويضيع ويرتكب المعاصي ويترك الواجبات، والدين وسط بين الإفراط والتفريط، الدين وسط بين التطرف الذي هو التشدد والتطرف الآخر الذي هو التنميع، كما يقال فلان متطرف، هما طرفان ما هو طرف واحد، هذا طرف وهذا طرف، وهذا متطرف وهذا متطرف، هذا في التطرف الذي هو التشدد والثاني في التطرف الذي هو الضياع والتضييع، والحق هو التوسط بين الطرفين والاعتدال بين الطرفين. الباب 52 قال: باب صوم شعبان. وأسند إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول: أحب الصلاة إلى النبي، وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إكثار الصيام في شعبان، هذا يعتبر سنة، كان يكثر الصيام في شعبان، وربما صامه كاملا في بعض الأعوام من أول إلى آخر استعدادا لقدوم رمضان، ما يأتي رمضان إلا وهو متهيئ لصيامه. من شعبان صام شعبانا كله، وأحيانا إلا قليلا، عليه الصلاة والسلام. والنية الطيبة كما عرفتم، إنسان ناوي أن يصوم رمضان فقدر الله عليه مات في شعبان، مات على نية طيبة، هذه النية هو ما يجور عليها إن شاء الله، كأنه صام. ومن هم بالإفطار في رمضان فمات في شعبان، مات على نية فاسدة، فهو آثم على نيته. وبطلب العلم تعرف النية الطيبة من غيرها، بطلب العلم، بجلوس وحلقات العلم، بالاستماع إلى الخير، إلى العلم، بالمجالسة بالناس الصالحين والطيبين، من جالس أهل الخير نفعه الله بهم وبمجالستهم. وانظروا إلى كلب أصحاب الكهف، لما جالس أولئك الفتية المؤمنين الموحدين ذكره الله عز وجل في القرآن وهو كلب غير مكلف، لكن الله سبحانه يوفق من يشاء. جالس المؤمنين، جالس الموحدين، ذكر معهم في القرآن، فكيف بك أنت وأنت إنسان من بني آدم، أبوك آدم نبي من الأنبياء وصالح من الصالحين ومؤمن من المؤمنين، وأنت من ذريته، ووفقك الله بمجالسة أناس صالحين متمسكين بالكتاب والسنة، إلا نفعك الله بمجالسهم. وهكذا أيضا العكس بالعكس، من جالس الكافرين يتردى معهم، والله المستعان. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا في النوافل، في نوافل الطاعات من قيام الليل ومن الصيام. أما الذي قد فرضه الله فهو فرض، الذي حدده الله الخمس الصلوات، صيام رمضان، وحج البيت الحرام في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، وزكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والخارج من الأرض إذا بلغ النصاب ولا يشترط له الحول. الشيء الذي هو فرض فرض، والشيء الذي هو نوافل كان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، ما تقدر عليه. لا تكلف نفسك في باب المستحبات وفي باب النوافل فوق طاقتك حتى تحب العمل. إذا فعلت العمل وأنت نشيط فيه وقادر عليه، هذا مما يجعلك تستمر على فعل هذا الخير، لأنه غير شاق عليك، لأنه سهل. قالت: أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جوم عليه وإن قلت. أيضا في النوافل، هذا في قيام الليل وفي صلاة الضحى فيما كان نافلة. أما الفريضة فهي محددة. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وهذا الحديث وغيره كله يدل على أهمية العمل، العمل الصالح. يعني معناه أنه لا بد لك من العمل الصالح، لا بد، إلا أن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأنت محتاج للاثنين معا، أنت محتاج للاثنين معا. هناك ميزان، هناك ميزان يوم القيامة له كفتان: كفة للحسنات وكفة للسيئات. وأنت لا تسلم من السيئات أبصر، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ومن السيئات عدم شكر الله على نعمه، هذه من السيئات. كم عليك من النعم؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اليدين، الرجلين، العقل، الأكل، الشرب، النوم، اللبس، نعمة الكليتين، الرئتين، القلب، الدورة الدموية، الهضم، نعمة الجلد، ملبس بالجلد، لو كنت بدون جلد، جراحة مكشوفة، ملبس بهذا الجلد. نعمة الشعر الذي على رأسك الذي في بدنك، نعمة الأظفار تقيك، الأظفار تقي الأصابع من الدقات، لأنها أطراف، الطرف أدنى دقة الجراحة في الطرف خطيرة، نعمة الأسنان والأضراس نعم كثيرة، هذه النعم ونعمة المفاصل أنك ما أنت قطعة واحدة، فيك 360 مفصلا، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة كل يوم شكرا لله أن هذا المفصل قائم بعمله. طيب كم من نعم فيه؟ وهذه النعم أنت مطالب وجوبا بشكرها، وإذا لم تشكر أنت متوعد العذاب، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي ما يشكر الله على نعمه الله توعده بالعذاب الشديد. والشكر لا يختص باللسان، الحمد لله تقول أنا شكرت، لا، شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. شكر الجوارح الصلاة فريضة ونافلة، الصيام فريضة ونافلة، الحج فريضة ونافلة، الصدقة فريضة ونافلة، شكر الجوارح واستخدام هذه النعم في مرضات الله. فالإنسان ما يصلي معنا ما شكر، لم يشكر الله على أي نعمة، ما صلى أو وقع في ما هو كفر والعياذ بالله، تصديق الكهان، تصديق العرافين، تصديق المنجمين، العمل لا بد منه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم وعن النعم تسأل عنه. إذا قلت بأني قلت يا رب أنا كنت دائما أقول الحمد لله، هذا ما يكفي، هذا شكر اللسان باقي شكر القلب شكر الجوارح، ثلاثة أركان لا يستقيم الشكر لله إلا بهذه الثلاثة، ولا يكتمل ولا يقبل إلا بها. وأعمالنا قد لا تفي بقيام شكر نعمة من هذه النعمة، فمعنى لابد من العمل، احرص عليه واجتهد فيه وتورع إلى الله في أن يقبل منك عملك. ولابد أيضا مع هذا العمل من الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكون العمل مبتدعا ولا يكون لغير الله، إنما يكون خالصا لله وموافقا لشرعه. انظر إذا جئت يوم القيامة وسألك الله عن هذه النعمة ما فعلت بها، وأنت مقصر في العمل، فلا تسأم، لا تسأم من فعل الخير، العمل الصالح لا تسأم منه، ولا تمن ولا تستكثره، تقول قد عملت كثيرا، لا تستكثر ولا تسأم ولا تمن، مهما عملت قل هو قليل وهو في عين قليل. وإذا وفق الله العبد من عليه بالاحتساب، هذه الجلسة احتسبها عند الله، اطلب أجرها من الله، قل في نفسك كم من أوقات ذهبت سدى، عسى الله أن يعذرنا على هذا الجلوس، أننا في بيت من بيوته، وعسى الله أن يأجرنا على هذا السماع أننا نسمع الخير والعلم، وعسى الله أن نكون ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فيقول أحد الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا من فوائد الجلوس مع الصالحين في حلقات العلم. الملك يقول: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فالله يقول: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا ما أنت خسران في هذا الجلوس، ترابح، لكن حاول تحتسب الأجر على كل شيء، مما هو خير ومنه النفقة على الأهل، احتسبه عند الله. إيش معنى احتسب؟ أي عندك يا وليد، يعني تنوي في قلبك أن يأجرك الله على نفقتك على أهلك، على تسديدك للفواتير، فواتير الكهرباء والماء، احتسبها عند الله. سواء قلت عسى الله أن يأجرني باللسان وتلفظ، أو قلت هذا في قلبك. ومن بنى أيضا بيتا لأهله واحتسبهم أنه سترهم، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، احتساب الأجر عند الله والجلوس. ومما يساعدك على الاحتساب هو تذكرك أنك غدا ستقف بين يدي الله، وأن أعمالك ستصنف إلى صنفين: صنف لك وصنف عليك، وكل صنف في كفة. السيئات في كفة، في كفة السيئات، والحسنات في كفة الحسنات. فأنت تنمي في قلبك، تقول: عسى الله أن أجد هذا الجلوس في كفة الحسنة. هذا ما شاء الله، هذا احتساب. الكلمة الطيبة، إفشاء السلام، تشمية العاطس، بر الوالدين، صلة الرحم، إماطة الأذى عن الطريق من طريق الناس كان يؤذيهم، احتسبه عند الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل، اجتهد في العمل، شغل لسانك في الخير، في الذكر، في الاستغفار، في التسبيح، في التهليل، شغل فكرك، عقلك وفكرك شغله في تذكر القيامة والموت والجنة والنار والصراط والميزان، في تذكر الملائكة والأنبياء والدعاة لله، في تذكر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. شغل فكرك في الخير، فيما ينفع، اكسب الحسنات الكثيرة في الأوقات القصيرة، حسنات كثيرة أكثر من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه. كان يأتي للإنسان مرض ما يقدر يقول كلمة، نسأل الله العافية والسلام. الآن أنت تقدر، أعد من الآن من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. اغتنم الأعمال الصالحة من الآن، أنت الآن صحيح، فاغتنم الخير في صحتك قبل أن يأتي السقم. ومن حياته قبل أن يأتي الموت. وإذا أردت أن تتصدق بصدقات كثيرة فادعوا للمؤمنين والمؤمنات، فقول اللهم اغفر لي واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك على كل مسلم صدقة. تصدق، تصدقت بهذا الدعاء على الأحياء والأموات من المسلمين ومن الإنس ومن الجن من كان مسلما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك على كل مسلم وعلى كل مسلمة حي أو ميت، ذكر أو أنثى، إنسي أو جني، صدقة. وأكثر من هذا، أكثر من هذه الصدقات. ثم هل تظن أنت أن صحن الرز وعليه شيء من اللحم أفضل من هذه الدعوة؟ الجواب لا، هذه الدعوة أفضل من صحن رز وعليه اللحم، لأنهم قد تعودوا وفهموا أن صحن الرز وعليه لحم هذه صدقة. قل له وهذه الدعوة أيضا صدقة وهي أعظم. صح أن الطعام إذا وضع في موضعه وجاء عند إنسان فقير جيعان محتاج لها موقعها، صدقة لها مكانتها وموقعها لأنها وقعت في محله في وقت الجوع والحاجة، ويطعمون الطعام على حبه. لكن أيضا مهما كان الدعوة أنفع. ثم الطعام يأكله الحي وأنت تدعو للأحياء والأموات، والطعام يأكله من حضرك وأنت تدعو للحاضرين والغائبين، والطعام يأكله الفقير وأنت تدعو للفقراء والأغنياء، والطعام يأكله المحتاج وأنت تدعو للمحتاجين ولغيرهم. الدعوة أشمل وأعم وأبرك وأفضل. وتكون في هذه الحالة من المتصدقين على جميع المؤمنين والمؤمنات بهذا الدعاء. وأيضا احتسبه عند الله أنه ما هو مجرد كلام تقوله، وإنما صدقات، وأفضل أنواع الصدقة أنك تدعو لجميع المسلمين. ومنه أيضا الدعاء في قنوت الوتر من ضمن الدعاء، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. وأنت تقول آمين، أنت هنا حين أمنت على هذا الدعاء أيضا داعي، أنت داعي، الدعاء لك وللداعي، فكأنك دعوت أنت لهذا الدعاء لأنك أمنت عليه. فالداعي مأجور والمؤمن كذلك. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.